الذين يعقلون الآيات ويعلمون وأنه كانوا أكثر من أنتم قائمون بجلب المنافع ودفع المضار، ونحن العاملون على دفع الآفات وجلب الخيرات، فنحن أحق بهذا الحب الزائد لبيوت صلاحيه. إن أذانا لفي ضلال مبين، حيث آثر لمن كفر وآثره علينا من غير موجب نراه ولا أثر نشاهده. والضلال إخوة الإسلام يطلق بالقرآن على ثلاثة أمور: الأول الغلاء عن علم حقيقة الأرض وما يجب أن يكون عليه، ومثل قولهم هذا: إنا كنا لفي ضلال مبين. وقولهم فيما بعد لأبيه أيضا: إنك لفي ضلالك القديم. ومن قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ووجدك ضالا فهدى، أن لست عارفا بهذه الأمور التي لا تعرف إلا بالوحي، فعلم لك بما أوحاه إليك من القرآن، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ومن معاني الضلال في القرآن الضلال عن الدين، الضلال عن الدين، والذهاب عن معرفة طريقة المرسلين. وهذا هو الغالب المراد في القرآن، وهذا هو الذي يكثر عند الإخلاص. ومنه قول الله تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ومن قوله تعالى حكاية عن عباد الله المؤمنين الصالحين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن معاني الضلال الذهاب والهلاك. ومنه قول العرب: ضل السمن في الطعام إذا ذهب فيه وغاب واستهلك. ومن هنا تسمي العرب الدفن إخوانا، لأن الدفن إخوان للجسم في الأرض يعود في النهاية إلى استهلاك العظام في التربة وذهابها في أجزاء التراب. ومنه قول تعالى حكاية عن البقرة بالبقرة وهم يستبعدون الكعبة بعد الموت، وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. فهذه هي معاني الضلال التي أطلقت في القرآن الكريم. ولا شك أن قول إخوة يوسف عن أبيه: إن أبانا لفي ضلال مبين، المراد به المعنى الأول وهو الذهاب عن حقيقة الأمر وما يجب أن يكون عليه، وإلا فإنهم لو أرادوا المعنى الثاني بمعنى الضلال عن الهدى والذهاب عن معرفة طريقة المرسلين لكان هذا الخوف منهم كفرا، لأنهم لو أرادوا هذا المعنى لكانوا اتهموا أباهم بالكفر وتكفير مسلم من غير موجب للكفر كفر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد كان بها أحدهما، فكيف بتشبيه رسول الله يعقوب عليه السلام. فقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين، المراد به أنه غافل عن الحقيقة وليس عنده علم بما يجب أن يكون عليه الأمر. فالعقل يقتضي أن يزداد حب يعقوب لهؤلاء العشرة أكثر من حب يوسف وأخيه، ولكن يعقوب ما نصر يوسف وأخاه عليه وهم عشرة من غير موسم يرونه ولا نظر يشاهدونه، ولذلك قال ربنا هذا ما لك ولا لنبي. فإن قيل فلما كان يعقوب عليه السلام يفضل يوسف وأخاه شقيقه على سائر الإخوان، وهو يعلم أن تفضيل الأولاد بعضهم على بعض من موجبات الحقد والحسد والعداوة والبغضاء، فالجواب أن يعقوب عليه السلام ما كان يؤثر يوسف وأخاه شقيقه على سائر أبنائه إلا في المحبة والعطف والرحمة، وهذا أمر مفروض عليه كل الناس، كل الوالد أو كل الوالدين والآباء يعتمدون على صغار أبنائهم، وتزداد محبتهم لهم وتشتد رحمتهم بهم. ومن هنا قيل اسم الحسد أي بنيه أحب إليه؟ قالت الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يرجع، والمريض حتى يشفى. ولقد نظم الشعراء ضليلا وحديثا في محبة الصغار من الأولاد والحق عليهم، فلم يكن سبيل على يعقوب عليه السلام إذ آثر يوسف وأخاه شقيقة في المحبة على سائر الأبناء، لأنه كان يحبهما فقط في المحبة لا في غيرهما، وهذا أمر قلبي لا سبيل عليه فيه. إنما السبيل على الذين يخلطون بعض الأبناء بسبب محبتهم لبعض الآخرين، إنما السبيل إنما الزنا والعتاب واللوم والإثم على الأب الذي يفرط في حب البعض ويفرط في محبة الآخرين، ويحمله الإفراط على ظلم الآخرين الذين فرطوا في محبته، فيقصهم بالعطايا والمنع ويفضلهم على سائر الإخوة، فهذا هو التفضيل الحرام الذي لا يجوز، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلما. ولما لما جاءه النعمان بن بشير مع أبيه ويقول أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اشهد علي أني قد أعطيت ولد النعمان البستان الفلاني، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه قال لوالد النعمان أنك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل أولادك أعطيت مثل النعمان؟ قال لا. قال فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جوه، فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جوه. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال له أيظنك أن يكون لك في الدين سواد؟ قال نعم. قال فاتق الله واعدل بين أولادك. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يمن لكم فضل أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لما خلت الحقد في قلوب الإخوة وبلغ الحسد منهم مبلغا، قالوا لا بد من التخلص من يوسف وتبعيده عن أبيه بالقتل أو طرحه في أرض نامية بعيدة، فقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا وهنا قريب من قريب، فالطرح والإلقاء أشفق عليكم بوجهي وبقلبي بالخير والمحبة. فقبل يوسف أو اقرأه أرضا يخلق وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين. وفي هذه الجملة الأخيرة إشارة إلى أن القوم كانوا يعلمون حقيقة ما يريدون أن يقدموا عليه، كانوا يعلمون أن هذا الذي حرموا عليه من قبل يوسف أو فتحه في الأرض كبيرة من الكبائر. ولذلك لما تمثلت الجريمة أمام أعينهم وارتعدت خرائطهم حتى هموا أن يرجعوا عن هذه الجريمة حدثهم الشيطان وسول لهم وأكل لهم فقال اقتلوه وتوبوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. فالتوبة معلومة دائما، والله تعالى يقبل التوبة من الأنام ويحمل على من عليه أفضل لو أنام. فكل يوسف أو اقرأه أرضا يكن لكم وجوابكم وترحلوا بجوابكم من قلبه وتكون من بعد القتل قوما صالحين. وهكذا يلزم الشيطان، وهكذا يلزم الشيطان للمسلمين ارتكاب الجرائم. اقتلوا وتوبوا، اجتوا وتوبوا، اتركوا وتوبوا، خذوا الى وسلفه الهويه وتوبوا. يعدهم ويخزيهم وما يعدهم الشيطان بما هو. ان التوبه التي تجهز قبل ارتكاب الجريمه ليست توبه، انما هو تزيين من الشيطان يزين الجريمه في قلب الكفر حتى يقدم عليها ولا يقدم عنها. فهذه التوبه المجهزه، هذه التوبه الغير مؤكده، هذه ليست توبه، انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فان قال قائل فلماذا هموا بذلك وهم انبياء؟ فالجواب ان الذي عليه اكثرون سلفا وخلفا ان اخوه يوسف هؤلاء لم يكونوا انبياء. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله أن إخوة يوسف الذين أخذوهم في قيام الحكم بعد أصول مشاورة وتبادل الآراء لم يكونوا أنبياء لا قبل الجريمة ولا بعدها، والذين ذهبوا بأنبوتهم ليس معهم دليل على ذلك إلا قول الله تبارك وتعالى والأسباب في جملة قوله عز وجل في سورة الأخرى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا.
وقطعناهم 12 أصباط الخلية، فالمراد بالأصباط
هو الفراس للأمم والشعوب، والأنصار من بني إسحاق، والأمم والشعوب من بني إسماعيل عليهم السلام. ولو لم يكن ثم ما يجمع منه وفيه صور هذه الكرائم التي ارتكبوها من الكذب وحقوق الوالد وقلة الرغبة في الصغير والكبير وغير ذلك مما تضمنتها في ذلك، لو لم يكن ثم ما يجمع من امته سوى هذا لكفر، لان الله تبارك وتعالى لم يخبرنا بشيء من مثل هذه الكرائم عن احد من الانبياء ابدا، لأن الأنبياء عند الأكثرين من العلماء معصومون من كلام الذنوب قبل النبوة وبعدها. اقتلوا ليوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولما لم يكن له سبيل إلى قتله لما أراده الله له من الخير، ألقى الله تعالى في روح أحدهم اليهود، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجند يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الغيابة كل ما غيب عنك شيئا فهو غيابة، كل شيء يكتب عنك شيئا ويغيبه عنك حتى لا تراه فهو غيابة. والجد هي الفعل غير المبنية للأحجار من الداخل، الجد الفعل غير المبنية للحجارة من الداخل. والمراد بغيابة الجد شيء في الفعل مثل الطاقة في الجدار يواري كل من دخل فيه وهاوى إليه. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف فإن قتله جريمة سمعان، إن قتله جريمة مجراة، إنه سجن عظيم وحول كبير، لا تقتلوا يوسف فإنه يمكنكم التخلص منه بشيء آخر، وهو أن تجعلوه في غيابة الجند يلتقطه بعض السيارة المسافرين فيذهبون به بعيدا فيتحقق لهم ما تريدونه بالإحصاء وإبعاده عن حبيب من غير أن ترتكبوا هذه الجريمة، جريمة القتل التي هي أعظم الجرائم بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. ولقد كان هذا منه خيرا كثيرا، وكان صاحب هذا القول أمر إخوته ليوسف وكان أنصفهم وأحسنهم رأيا، لأن من القواعد الأصولية المتفق عليها أن الضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل، فإذا كان هناك ضرر حاصل يمكنك أن تدفعه بضرر أخف منه، لا يجوز لك أن تدفع الضرر الأعظم بضرر أعظم منه. فقال: ما دمتم تريدون أن تنحوه عن أبيكم وتبعدوه فإن هذا يمكن بأن تلقوه في غيابة الحق فيلتقطه بعض السيارة فيذهب به بعيدا فيتحقق لكم ما تريدون من خير. ومن هنا قال العلماء: الضرر لا يزال الضرر، الضرر لا يزال الضرر، ويرتكب أخف الضررين. فإذا كان ثم ضرران لا بد من أحدهما فإنه يدفع الأحضر منهما بالأخف منهما. الضرر لا يزال بضرر أحضر منه وليرتكب أخف الضررين. ومن هنا قال العلماء: بعدم زوال الخروج على الحكام الجاهلية، لأنه إذا كان جو الحكام فيه ضرر فإن تغييرهم وإزالتهم والخروج عليهم يحدث منه ضرر أكبر من الضرر الواقع بدونهم، والضرر لا يزال بالضرر، فلا يجوز الخروج على أئمتنا وأولادهم إلى الحجاب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا حق حقا ويكون سلاحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العاقبة للمتقين والعدوان إلى الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاخوة الاسلام, بعد هذه المشاوره وبعد هذا التبادل للاراء اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يحلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل لا تقتلوا يوسف والقوه في خيال الجحر يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. وهذا ذكر رحمه الله اشاره لطيفه خفيفه الى انه يجب ان ترجعوا عما عملتم عليه كله هي القتل والصرع في الارض وحتى عرفته عليه النظام. ولكن ان كنتم فاعلين فاقبلوا هذا الراي الذي عرفته فاجمعوا امرهم على ان يجبروا على هذا الراي الخبيث وان يجعلوا يوسف في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره شريطا ان يكتم يوسف امره وأن لا يحدث بما كان لإخوته. فإذا التقطه بعض السيارة فليس له أن يخبرهم عن أمره وشأنه وشأن إخوته بل يستسلم للبيع ويستسلم للاسترخاء. فلما أسأل أمرهم على هذا وبئس ما أسمعوا عليه لقد والله أسمعوا على أمر عظيم بالتطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الذي لا بد له وبالكبير في الفضل والمنزلة العالية الرفيعة التي كان يجب عليه أن يلحق ضعفه وقدره وقوته. لما أسمعوا على هذا الأمر أقبلوا على أبيهم يراودونه على حروف يوسف معه وأظهروا عنده منهم ليوسف المحبة الداخلة والرحمة العظيمة والشفقة الجميعة. قال لا أمانة وهكذا نادوه بلفظ الأبوة ليستدلوا العطف ويحركوا مشاعره ليستدل له يا أبانة ما لك لا تأمننا على يوسف. وفي قولهم هذا إشارة إلى أن هذه الفرة ليست المرة الأولى التي يطلبون فيها من أبيهم أن يسمح له بأخذ يوسف معه من الصحراء. ما لك لا تحسبنا على يوسف وإنا له لناصحون. والنصح يتصدر الأمانة فلا يكون الناصح إلا أمينا. ولما جمع هود عليه السلام بين الوصفين في قوله وقد قالوا له انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكذب. قال يا قوم ليس في سفاهه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. فقالوا وانا له لناصحون ينبغي ان يكونوا هما لا عليه مما يغفل خلق الاب على ولد يوسف إلى أذن له بالخروج مع الفرد الذين بدأوا له كيدا ومكروا له مكرا. أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحاضرون. والرجوع هو الأكل من الفواكه والبخور ما شئت. الرجوع هو الأكل من البخور والفواكه. رجع الشاب إذا جعلها تأخذ راحتها في المرعى ولم يقنعها من شيء منه. أرسلوا معنا قبل يهزع ويلعب ويمتلك صدره بذلك في البرية والصلاة الواسع والصحراء المتواضعة. وإنا له لحافظون ما دام فعلا إنا له لحافظون من كل سوء ومن كل أذى فلا يحصل إليه شيء يؤذيه ولا يؤذيك أبدا إن شاء الله. وإنا له لناصحون. قال إني ليحزنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وهكذا اعتقد إليه في عمرين أحدهما عادي وهو حزنه على قبل اليسر. قال اني لا يحسنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. فاعتبر اليه عدوهم بعذرين فاذابوه عن الثاني منهما دون الاول. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عذبه انا اذا لخاسرون. اذا اعتدى الذئب على اخينا فنحن خاسرون كل شيء ولا تطلب لشيء ابدا. لانه اذا اعتدى الذئب على اخينا ونحن حاضرون عصبه عشره من الرجال فلا يمكننا ان ندفع الذئب بعد ذلك عن غنمنا وشياهنا فنخسر كل شيء اذا حصرنا اخاما لاجل الذئب. فعزلوا عن الحضر الثاني ولم يزيدوا عن الحضر الاول وهو قوله اني لنحزنني ان تذهبوا به لان حزنه عليه هذا ومحبته له هي التي كانت قد اثارت فيه الحقد والحسد والعداوه. فما هم ان سمعوا العذر الاول حتى غلا الحزن في قلوبهم واشتد الحسد ولذلك اقبلوا هذا العذر الاول كانهم لم يسمعوه واذابوه عن العذر الثاني وما زالوا به عليه السلام يراوحونه عن خروج يوسف معهم ويزينون له الامر ويهونون عليه الكرام حتى اذن ليوسف بالخروج مع اخوته على الرغم مما يشركه من الحزن على مراته ليقضي الله امرا كان مفعولا وكان امر الله قدرا محظورا. الى هنا اخوه الاسلام نصل الى نهايه المشهد الثاني من الحلقه الاولى في قصه يوسف عليه السلام ونستاذنكم في اهدار الاستدلال على هذا المشهد الثاني لنرفعه ان شاء الله تعالى في الجمعه القادمه عن المشهد الثالث من الحلقه الاولى من قصه يوسف عليه السلام. لقد كان في قصصهم حجره لاولي الالباب ما كان حقيقا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. ربنا لك الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي اعلى النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ذلك وهب لنا